أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. قوله رحمه الله تعالى: أرسله إلى قوم، هل أو من مراد بهؤلاء القوم؟ نعم، قومه قريش. وهل دعوته محصورة في ذلك؟ يعني أول ما أرسل أنذر قومه، ورسالته صلى الله عليه وسلم كانت للناس كافة وللناس عامة. قوله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، هل هذه دعوة من الشيخ أم دل عليها الأدلة؟ وما هي الأدلة إن دلت؟ ها، يعني في دلالة على أنهم كانوا يصلون، وأيضا أحسن، وعند غيرك أيضا أنه يعتكف، أنه نذر أن يعتكف، نذر أن يعتكف، هاتان عبادتان. وأيضا نعم كانوا يحجون، أحسن، كما جاء في حديث ابن عباس، ويذكرون الله كثيرا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ويزيدون ماذا؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. لماذا جعلوا بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل؟ السؤال واضح، لأجل أن يتوسطوا لهم عند الله عز وجل ويشفعون لهم عند الله عز وجل. هذا أمر. وأمر ثاني: هؤلاء نحن أهل ذنوب معاصي، وهؤلاء أهل صلاح وتقى، وهؤلاء أهل صلاح وتقى. طيب، توقفنا ها هنا هكذا. قال رحمه الله تعالى: قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط. نقرأ من البداية. قال رحمه الله: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، نريد منهم التقرب إلى الله عز إلى الله، ونريد شفاعتهم عند الله. فهم يعتقدون أن الخالق الرازق الذي له الملك وبيده النفع والضر المطلق هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك يخلصون العبادة لله وحده، يخلصون العبادة لله عز وجل وحده في الضراء ويشركون به بالرخاء باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله تعالى. وعبادة تلك الوسائط والتقرب إليها، هذا هو شرك المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. فأصل شرك المشركين عائد إلى أمرين. الأمر الأول: اعتقادهم أن أولئك الأشياء التي اتخذوها وسائط وشفعاء أنها محبوبة إلى الله، اعتقادهم أن تلك الأشياء محبوبة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني: اعتقادهم أنها تقربهم إلى الله، أن التقرب إلى تلك الوسائط تقربهم إلى الله عز وجل، فصاروا يتقربون إلى الله عز وجل بالشرك بالله صاروا يتقربون إلى الله عز وجل بالشرك به سبحانه وتعالى. هذا أصل عقيدة المشركين أساسه وأصله يعود إلى أمرين الأمر الأول كما سمعتم اعتقاد أن تلكم الأشياء التي اتخذوها وسائط وشفعاء محبوبة إلى الله عز وجل. ثانيها أنهم تقربوا إلى الله عز وجل بالتقرب إلى أولئك المعبودات فتقربوا إلى الله عز وجل بالشرك به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله فهم يعتقدون أن النافع الضار المطلق الذي بيده الملك وله الخلق والأمر هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم اتخذوا تلكم الوسائط ليتقربوا بها إلى من؟ إلى الله عز وجل قوله رحمه الله تعالى مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين كما تقدم معنا في الدرس السابق. قال رحمه الله تعالى قال مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين أي أنهم اتخذوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله عز وجل فوقع ما وقع منهم من الشرك بسبب تلكم الوسائط. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم قوله رحمه الله تعالى فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد أي يجدد الملة التي بعث بها إبراهيم الخليل عليه السلام وهي ملة التوحيد كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له بأن يتبع ملة إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وقوله رحمه الله تعالى فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم أبو قريش لأن قريشا من إسماعيل ابن إبراهيم بل والعرب المستعربة كلهم من ذرية إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم فأبوهم إبراهيم عليه السلام لأنه هو أبو إسماعيل. وإبراهيم عليه السلام كما هو معلوم هو خليل الرحمن وهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل مطلقا بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإجماع لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فأفضل الرسل مطلقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد ذلك إبراهيم ثم بعد ذلك موسى ثم وقع الخلاف في أيهما أفضل نوح أو عيسى فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو إمام الحنفاء وهو ممن أمر الله عز وجل، بل هو من أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملته، بأن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، يدل على أن في قريش كانت بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، يدل على أن في قريش كانت بقايا من دين إبراهيم، مع أن أصل دين إبراهيم عليه السلام قد اندثر وزال وذهب، وما بقي منه إلا آثار يسيرة كان يتعبد بها أو يتعبد بذلك الدين بعض الناس، كما حصل من زيد ابن عمرو ابن نفيل، والد سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، فإنه كان على ملة إبراهيم، وهو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل النبوة. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. ما هو دين إبراهيم عليه السلام؟ دين إبراهيم التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. دين إبراهيم التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله عز وجل وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة، ووصف إبراهيم عليه السلام بأنه ماذا؟ حنيفا، بأنه حنيف وأنه مخلص لله عز وجل، أي أخلص الدين لله عز وجل وحده. فبعث الله عز وجل محمدا يجدد لهم دين إبراهيم، وهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وأهله والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. قال رحمه الله تعالى: ويخبرهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخبرهم أن هذا التقرب، أي التقرب إلى تلكم الوسائط بالعبادات، قال والاعتقاد، تلكم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى. ومعنى قوله رحمه الله تعالى ويخبرهم أن هذا التقرب، التقرب إلى تلكم المعبودات بأنواع من العبادات، والاعتقاد أي اعتقاد أنها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وأنهم شفعاء بينهم وبين الله عز وجل، وأن لهم منزلة عظيمة يستحقون لأجلها العبادة. هذا التقرب وهذا الاعتقاد محض حق لله، أي خالص حق لله عز وجل، لا يصلح منه لشيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. أي هذا التقرب وذلكم الاعتقاد الذي صار وصرف إلى تلكم الوسائط وتلكم الآلهات التي اتخذوها مع الله عز وجل، هذا محض حق لله، أي خالص حق لله عز وجل. فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى محض حق لله عز وجل يدل على معنى التوحيد ويدل على معنى الشرك، يدل على معنى التوحيد ويدل من جهة أخرى على معنى الشرك. يدل على أن التوحيد، على أن التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة محض حق لله عز وجل، محض حق لله عز وجل، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وهذا هو المعنى الثاني، بمعنى أن قوله رحمه الله تعالى ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، محض حق لله، فيه إشارة إلى أن التوحيد، إلى أن التوحيد هو حق لله عز وجل، حق محض لله عز وجل، لا يجوز فيه الشركة، لا يجوز فيه ماذا؟ الشركة. فهو يدل على معنى التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على معنى ضده وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله عز وجل، وأن الشرك بالله عز وجل هو هو أن يشارك غير الله، أن يشارك غير الله عز وجل في ما اختص به الله عز وجل، في ما اختص الله عز وجل به وحده سبحانه وتعالى. لذا قال لا يصلح منه شيء، لا يصلح منه شيء، وهذه نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا لملك مقرب، ولو كان جبريل عليه السلام، ولو كان ميكائيل، ولو كان إسرافيل، ولو كان من كان من حملة العرش، لا يصلح فيه شيء من هذا، لا يصلح هذا الملك مهما بلغ من المكانة العالية عند ربه عز وجل، لا يصلح أن يكون معبودا مع الله عز وجل، بل هم عباد لله عز وجل وحده، بل هم عباد لله عز وجل وحده، متبرئون ممن عبدهم مع الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم حينما قال لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، أي ننزهك، ننزهك ونقدسك ونعظمك ونجلك، أن نكون دعاة إلى أنفسنا في العبادة، دعاة إلى أنفسنا في العبادة. قال ولا لنبي مرسل، ولا لنبي مرسل، ولو كان هذا النبي من أولي العزم، ولو كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يصلح ولا يكون أبدا لأحد من دون الله عز وجل هذا المقام. وما كما قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أبدا لا يحصل من رسول ولا من نبي الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى عبادته. أبدا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لرسول أي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء والرسل، الرسل من الملائكة والرسل من البشر، كلهم عبيد لله عز وجل، كلهم يتقربون إلى ربهم عز وجل بأنواع من العبادات، ولا يرضون لأحد من الناس أن يتقرب إليهم بشيء من العبادات، بل هم يقرون وهم يعتقدون أن هذه الأمور هي محض حق الله عز وجل. بل إن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا دعاة إلى تقرير التوحيد وإظهار التوحيد وبيان التوحيد والدعوة إلى التوحيد والبراءة والتحذير والتنفير من الشرك وأهله، فكيف بعد هذا يتخذ هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أو أولئك الملائكة عليهم السلام بعد ذلك يتخذون ماذا؟ يتخذون معبودات مع الله عز وجل. تعالى الله عن شرك المشركين علوا كبيرا. فالحاصل من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أمرا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو أن شرك المشركين الذي وقع منهم الشرك إنما كان أصله وسببه الغلو في الصالحين، ثم بعد ذلك توسع الأمر واتسعت الدائرة إلى أن عبدوا غير أولئك الصالحين، منهم من عبد الشجر، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الشمس والقمر إلى غير ذلك، واتخذوهم كذلك وسائط، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد غير ذلك. وكل عبادة صرفت لغير الله عز وجل إلى أي معبود كان، ولو لنبي مرسل ولو لملك مقرب، فإنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، ولا ينفع صاحبه بعد ذلك عملا يعمله ولو كان يظنه أنه صالح نافع له. لأن وجود الشرك في الشخص الواحد كوجود الناقض في الحدث بالنسبة لمن أراد ماذا؟ الصلاة. لا يصلح طهارة صلاة إلا بماذا؟ إلا بطهور. ولا تصلح عبادة إلا كذلك بماذا؟ بتوحيد. قال رحمه الله تعالى: وإلا فهؤلاء المشركون، أي الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا اعتقاد المشركين الأول، يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق وحده، لا يشركون مع الله عز وجل شيئا في الخلق، ويعتقدون أنه المالك وحده، وأنه المدبر وحده، وأن الأمر كله بيده وحده، وأنه النافع الضار وحده. ومع هذا ما نفعهم شيء من ذلك، أي ما نفعهم هذا التقرير أنهم يقرون بتوحيد الربوبية مع كونهم يشركون في الألوهية، بل لا بد أن يأتوا بالتوحيد كله، بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية، فالحاصل من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر، وهذا قلنا من حسن بيان الشيخ وحسن توفيق الله عز وجل كذلك لهذا الشيخ رحمه الله تعالى، إذ أنه كتب هذه المقدمة بين يدي الكتاب يدلل فيها ويقرر فيها تقريرا واضحا بينا شافيا كافيا في أن المشركين الأول كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالعبادات. هذا أمر. الأمر الثاني أن المشركين الأول إنما كان شركهم بواسطة ماذا؟ بواسطة اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يعتقدون فيهم ماذا؟ أنهم أقرب إلى الله عز وجل، وأنهم أدرك لوصول حاجاتهم إلى الله عز وجل. الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أيضا، أن هؤلاء المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، هو المالك وحده، هو المدبر وحده، الذي بيده النفع والضر، ومع هذا كله لا ينفعهم أو لم ينفعهم ذلك شيئا، فهذا فيه تقرير ومشابهة بين مشركي العرب الأول وبين مشركي زماننا فإن الناظر في مشركي زماننا عندهم عبادة، نعم عندهم عبادة، يذكرون الله، يصلون، يصومون، إلى غير ذلك. طيب، هل وقع منهم الشرك باتخاذ وسائط بينهم وبين الله عز وجل، باتخاذهم القبور، بالتقرب إلى القبور وإلى أصحاب القبور بأنواع من العبادات، ذبحا ونذرا واستغاثة ودعاء إلى غير ذلك لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى؟ الجواب نعم. الثالث، أن مشركي زماننا إذا قال القائل لهم ما هو لا إله إلا الله، ما هي دعوة التوحيد الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، فما الفرق بين القومين؟ واضح هذا الجواب أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذا الأمر لما سيأتي ذكره من الشبهات، والله أعلى وأعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.